بحثنا في القسم السابق لفيلمنا في نشأة الأيديولوجية الشيوعية وتطورها، وكما رأينا نظرية ماركس وأنجلس التي كثيرا ما وعدت البشرية بالعدالة والسلام، لكنها في الحقيقة لم تأتي بغير الدم والموت. وانتشرت الأيديولوجية الشيوعية بسرعة متخذة من نظرية داروين مسندا علميا مزعوما، وحققت بذلك أول ثورة لها في روسيا بعد سيطرة لينين زعيم هذه الثورة على السلطة. أسس دكتاتورية ظالمة ونشر الإرهاب في أنحاء روسيا كلها. فاليوم نعلم أنه لم يكن هناك أي رأفة تجاه المعارضين لينين، وأنه قتل عشرات الآلاف من الناس كمخالفين للقانون بعد أن عذبوا، إضافة إلى أننا علمنا أن الفاقة التي تكونت نتيجة سياسات مخطئة أودت بحياة 5 ملايين إنسان. هذه الحقائق تظهر في السجلات التي تسرد أمام الأعين تاريخ الشيوعية المظلم، إلا أن أدنى صفحات هذا التاريخ المظلم كتبت بيد دكتاتور آخر تتلاشى معه جرائم لينين الوحشية. هذا الدكتاتور الذي يعد واحدا من أكبر المجرمين في تاريخ البشرية. جلس ستالين على سدة الحكم بعد موت لينين، وحكم الاتحاد السوفيتي بالخوف والقهر مدة تزيد على 30 سنة، إذ تسبب في قتل 40 مليون إنسان طوال فترة حكمه. عمل ستالين في السنين الأولى على التمكن من كرسي الحكم، حاول بشتى الوسائل أن يتخلص من أكبر منافس له وهو تروتشكي، حيث قبض عليه ونفاه خارج البلاد. بدأ ستالين بتنفيذ سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج في عام 1929 بالمفهوم المسمى كوليكتيفيزاسيون. لم يكن لينين قد أكمل السيطرة على الأراضي، حيث لا يزال الفلاحون الروس يزرعون أراضيهم ويبيعون محصولها في الأسواق. فجاء ستالين ليتمم ما أقدم عليه لينين ويستولي على أراضي ومحاصيل القرويين باسم الدولة. بدأت كوليكتيفيزاسيون بأفلام الدعاية عن شخصية ستالين، إذ التقطت له صور كثيرة وهو يحرث على جرار زراعي يلعب دور الزعيم الذي سيحدث تطورا وانقلابا في الزراعة السوفيتية. وتظهر الدعايات صور الفلاحين الروس يحتفلون أمام إعلانات صور كارل ماركس مبتهجين يرقصون فرحا مهنئين الشيوعية. إلا أن الحقيقة كانت مختلفة تماما. بدأ في عام 1930 جمع محاصيل القرويين، ووضع الجيش الأحمر يده على إنتاج الأراضي واحدة واحدة. حاول بعض القرويين أن يمتنعوا عن تسليم محاصيلهم بإخفائها في مخابئ سرية، إلا أن موظفي الحزب الشيوعي كانوا ينشطون للبحث في كل مكان عن هذه المحاصيل ويجدون هذه المخازن السرية. وضع الموظفون أيديهم كذلك على جميع آلات الفلاحين الزراعية، فلم يبق للفلاحين طعام يأكلونه ولا محرات يحرثون به. في النتيجة ظهرت من جديد الكارثة التي كان يراها لينين مفيدة جدا لصالح الشيوعية، وهي القحط الذي دام عدة سنوات. مات ما يقرب من 6 ملايين جوعا، مليونان في كازاخستان ومليون في شمال القفقاس، وكذلك معظم الأطفال الذين أصبحوا هياكل من جلد وعظم كانوا يتضورون جوعا ثم يموتون. ثم أدى الجوع والقحط الذي صنعه ستالين إلى نهاية مرعبة، أكل لحوم البشر. فالفلاحون الذين فقدوا صوابهم من الجوع بدأوا أولا بأكل الجيف، ثم ظهرت بعد ذلك وحشية أكبر، حتى وصل الأمر بهم إلى أن قام بعضهم بخطف الأطفال وأكلهم. هنا فلاحان روسيان قبض عليهما أثناء أكلهما لحوم البشر أمامهما بقايا من الأطفال الذين سرقوهما. نظام ستالين كما هدفت الشيوعية تماما حول الإنسان إلى حيوان متوحش. فكل مقاوم لسياسة ستالين في السيطرة على وسائل الإنتاج كان يدفع حياته ثمنا لمعارضته. وكان أكبر هدف له كل من يملك أرضا، حيث كانوا يسمونه إقطاعيا، وقد ملئت الأمكنة ونصبت الدعايات التي تشمئز منها العيون تدعو لستالين ونظامه، ومن يرى على وجهه إمارات الاشمئزاز يقبض عليه ويعدم. فالسلطة تتهم كل معارض لاعتقادها بأنه إقطاعي وتعدمه، ومن هنا أعدم كثير من رجال الدين، حتى المتدينين الذين يرتادون الكنائس عدوا من الإقطاعيين، وأعدم بعضهم نتيجة لذلك. أما الآخرون فقد أرسلوا إلى معسكرات العمل الستالينية في انتظار الموت البطيء. أعدت هذه المعسكرات في جميع أرجاء الاتحاد السوفيتي، وقد أعدت معامل الموت لملايين الناس الذين كانوا يبدون معارضة للنظام وأجبروا على العمل حتى الموت في ظروف هذه المعسكرات المخيفة. بعضهم أرسل تحت حرارة الشمس الحارقة لحفر الأقنية، وأرسل بعضهم الآخر لتكسير الحجارة في سيبيريا في البرد القارس، إلى أن صار معظم هؤلاء الناس الذين أجبروا على العمل في مثل هذه الظروف القاسية هياكل من عظم وجلد في مدة قصيرة، ومعظمهم لم يسلم من شر هذه المعسكرات. كان جوزيف ستالين مسرورا جدا بكل هذه الوحشية، فقد أعلن في الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر الحزب الشيوعي عام 1934 أن مبدأ سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج كان ذا نجاح كبير، وصفق له بحرارة من قبل المندوبين. وكان الرجال المقربون لستالين يصعدون المنصة واحدا تلو الآخر ويكيلون له المديح والثناء كونه شخصا عبقريا، إلا أنه ظهرت نتيجة غير متوقعة في نهاية الاقتراع السري، إذ لم يؤيد ستالين 1300 شخص من أصل 1900 شخص منتخب. أصيب ستالين بصدمة، فجمعت صناديق الانتخاب فورا وأحرقت وألغيت تلك الانتخابات، وأعيد الانتخاب ثانية لينتخب ستالين سكرتيرا عاما للحزب الشيوعي بالإجماع. إلا أنه لم ينتهي كل شيء بهذا، قرر ستالين معاقبة هذه الخيانة، فقتل قرابة 1000 مندوب تقريبا من 1900 مندوب الذين كانوا موجودين في قاعة الاجتماع، قتلهم خلال عدة أشهر من قبل الشرطة السرية لستالين المعروفة بـ NKVD. دبر ستالين مؤامرة لاغتيال سيرجي كيروف لأنه نال أصواتا أكثر منه في المؤتمر. وجهز بعده مراسم جنازة كبيرة إحياء لذكراه. وفي الحقيقة سار في جنازته ليدفن الرجل الذي قتله. ومن بعده بأسابيع أزيل عشرات ممن لهم علاقة بكيروف من قبل الـ NKVD. في الثلاثينات قتل أيضا كثير من كبار موظفي الدولة بأمر ستالين، حيث قدم بعضهم لمحاكم شكلية وحكموا بالإعدام بتهم ملفقة. فكان ينبغي لمن يريد أن يبقى على قيد الحياة أن يكون مبالغا في مداهنته لستالين. أزال ستالين من طريقه كل من يخافه أن يكون منافسا له، ومن بينهم جنرالات الجيش. في عامي 1938 1939 قتل الجنرالات الأوائل للجيوش السوفيتية من قبل الشرطة السرية لستالين أو حكموا بتهم ملفقة. ستالين بإرهابه هذا الذي لا يصدقه العقل أوصل بلده إلى درجة ما استطاع به صد الهجوم العدواني النازي. وهكذا انتهزت النازية الألمانية الفرصة، وقامت فجأة في 22 من حزيران عام 1940 باحتلال الأراضي السوفيتية. خلال عدة أسابيع تقدمت القوات الألمانية مئات الكيلومترات، ناشرة الإحراق والدمار في كل المناطق التي مرت بها. لم يأخذ ستالين بعين الاعتبار تقارير المخابرات العسكرية المتوقعة لهذا الهجوم النازي، حتى أنه وصف القائد الذي أوصل إليه التقارير بالجهل. في النتيجة، عدم اهتمام ستالين بخطر النازيين دفع الاتحاد السوفيتي إلى أدمى حرب في العالم. تلك الحرب التي دامت من عام 1941 حتى عام 1945، فقد خلالها 25 مليون مواطن سوفيتي حياتهم. إلا أن أعداد المواطنين السوفيت الذين قتلهم ستالين كان يزيد كثيرا على ضحايا الهجوم النازي. بلغ أعداد المعتقلين لأسباب سياسية فقط في عامي 1937 1938 بحدود 7 ملايين، وأعدم منهم 1 مليون شخص. وبلغ أعداد الذين قتلهم ستالين طوال مدة حكمه 40 مليون إنسان. أمر ستالين بقرار اتخذه في ليلة واحدة بنفي ملايين الناس الذين كانوا تحت حكمه من بلادهم. أرسلهم مجموعات بواسطة القطارات إلى أراضي سيبيريا المظلمة.
الله أكبر، الله أكبر، الله.
قام ستالين بسياسة ظالمة خاصة تجاه المسلمين الذين يعيشون في القفقاس والقرم. طرد 400,000 من المسلمين التتر في القرم من مدنهم وقراهم في 18 أيار عام 1944 في ليلة واحدة، وأرسلوا إلى الأنحاء البعيدة للاتحاد السوفيتي أو إلى معسكرات العمل، وأكثر من نصفهم فقدوا حياتهم في الطريق قبل أن يصلوا إلى المكان الذي أرسلوا إليه. أرسل الفرسان من وحدات الـNKVD إلى قرى المسلمين ليقتلوا 10,000 من السكان دون تمييز بين النساء والأطفال والمسنين، وتركوا وراءهم 1,000 القرى الإسلامية مهجورة. لقد سلطت الأضواء على تلك الأساليب الوحشية لستالين، وكشفت للعيان المقابر الجماعية لضحايا الـNKVD قرب مدينة مينسك. فقد كشفت 30,000 جثة، وعلى بعض العظام آثار التعذيب، وعلى أكثر الجماجم ثقوب طلقات الرصاص. هذه هي النتيجة التي جلبتها الشيوعية للبشرية. لما قتلت الشيوعية 10 ملايين من الناس، أبقت البقية الباقية في خوف دائم ورعب قاتل. فما كانت الشيوعية في الحقيقة إلا سلطة الخوف، كانت ترى المجتمع كقطيع حيوانات تحتاج إلى السوق، وتعتقد ألا سبيل لقيادتها إلا بطريقة واحدة، هي الإرهاب. كان التصفيق لستالين يدوم دقائق طويلة في مؤتمر الحزب الشيوعي، وسبب هذا خوف كل من في القاعة من شد الانتباه بترك التصفيق أولا، ذلك لأن ستالين قتل نوابا لم يوجهوا له الاهتمام الكبير. قام الحزب الشيوعي بمظاهرات على الدوام لاعتراض الخونة والجواسيس بزعمهم في المجتمع، وكان من الممكن أن يكون أي شخص هدف هذه الحملة، فلربما يجد الناس عضوا شيوعيا قد رأوا فيه القدوة، وقد عرضت صورته على أعمدة البلافدا على شكل كلب متوحش، فكان الجميع يخشى أن يعاقب بمثل هذه النتيجة. ومن أهم الأساليب في سلطة الخوف الإعدام الجماعي، فقد تم إعدام عشرات الآلاف أمام أعين الشعب طوال فترة ستالين. وجه نظام ستالين ضربة كبيرة للإبداع، فقد كان الشعب الروسي قبل الشيوعية ذا ثقافة غنية، فيهم كبار الأدباء والرسامين والموسيقيين، فلما جاء النظام الشيوعي سيطر أصحاب القبح والغلظة على الفن الروسي، فأدى الأسلوب الجديد الذي أطلق عليه الواقعية الاجتماعية إلى قالب من الجمود والتضييق على الفنانين الروس كلهم. جمود هذا الفن الشيوعي كان نتيجة للفلسفة المادية، فالفلسفة المادية فكرة سطحية أدت بالإنسان إلى أن ينحدر إلى ركام المادة، وتحاول أن تنزل كل شيء إلى المستوى المادي، وتطبيق هذه الفكرة على الفن أدى إلى فشل ذريع كما في المجالات الأخرى. فالفن في الحقيقة هو الإحساس بالجمال ومعرفة اللب والإبداع الذي أودعه الله تعالى في نفس الإنسان، وحتى يتطور الفن يجب سرد هذه الميول الآتية من الفطرة التي في روح الإنسان في وسط من الحرية والراحة التامة. وقد أزالت الدكتاتورية الشيوعية هذا الوسط من الحرية والراحة النفسية تماما، وأماتت الفن بوضع الناس تحت القهر الدائم. وللشيوعية ضربة موجعة أخرى للمجتمع في مجال العلم، فقد أجبر ستالين كل رجال العلم في الدولة بالتوقيع على قسم اتباع الديالكتيكية المادية، وبذلك حرفت جميع البحوث العلمية الجارية على حسب النظرية المادية تلك. كان لنظرية التطور مكانة خاصة بين النظريات التي دافع عنها ستالين بإصرار، أما تمسك الدكتاتورية السوفيتية بهذه النظرية فقد امتدت إلى سن الشباب. نشأ ستالين في عائلة ذات صبغة دينية، ثم تربى في مدرسة كنسية، إلا أنه قبل أن يستعد ليصبح قسيسا قرأ ملخصا عن كتاب أصل الأنواع لداروين، وفجأة تغيرت أنماط حياته، منخدعا بسهولة بهذه النظرية للادعاء السطحي للداروينية، فانقلب ملحدا، ولم يتوان في ظلمات هذه الجهالة عن الانتساب إلى هيئات البلاشفة. وعندما وصل إلى السلطة بعد سنين أصبحت نظرية التطور المصدر الأكبر له أيضا، وبذل جهدا كبيرا ليجعل هذه النظرية محور التعليم في المؤسسات التعليمية السوفيتية. وقد أفصح عن هدفه من هذا قائلا: حتى نمحو فكرة انشؤ الخلق من ذهن الأجيال والشباب، يجب أن نعلمهم نظرية داروين. أما المؤشر الأبرز لاتباع ستالين الاعتقادي لنظرية التطور فتمثلت في حادثة ليسينكو الشهيرة. كان روفيم ليسينكو شابا متخصصا في الزراعة في عام 1930، وكان له رأي عجيب، حيث رفض ما كان معتمدا حين ذاك في الأوساط العلمية، رأي مندل في الوراثة في بداية القرن العشرين، وأخذ بدلا عنه يتبنى النظرية التي طرحها لامارك أستاذ داروين: تتطور الكائنات حسب بيئتها. وتبنى ستالين خرافة ليسينكو هذه، وعينه رئيسا لأكاديمية لينين للعلوم الزراعية. أعدت خطط الزراعة للسنين القادمة بحسب نظرية تطور ليسينكو، وأجبر الفلاحون على اتباعها بإشراف موظفي الحزب. مثلا زعم ليسينكو أنه إذا تركت البذور في الماء البارد لمدة طويلة ستتطور حسب ظروف تلك الأجواء. وبموجب هذه النظرية ألقيت أطنان من الحبوب في سهوب سيبيريا بعد أن نقعت في المياه الباردة، وبالطبع تلفت كلها. وبسبب نظرية ليسينكو تراجعت الزراعة السوفيتية إلى الوراء عشرات السنين، إلا أن ستالين استمر في الدفاع لليسينكو حتى موته. كان ستالين قد اتبع ليسينكو في نظرية التطور إلى حد أنه لم يتأخر عن قتل رجال العلم الذين رفضوا هذه النظرية. ومن هؤلاء عالم روسيا الوراثي المعروف نيكولاي بافلوف. اعتقل بافلوف بأمر من ستالين فجأة في إحدى الليالي، وأخذت صورته كمتهم بتهمة إجراء الخطط لإفساد الزراعة السوفيتية، وأرسل إلى معسكرات العمل، إلى أن مات في إحداها عام 1943. ومن المدافعين لوراثية ماندل مورالف ماستر أوليفن وأمثاله من رجال العلم الآخرين الذين اعتقلوا من قبل أعداد الشرطة السرية غدرا من بيوتهم بصمت في ليلة واحدة، وقد أعدم أكثرهم. مات ستالين الذي ارتكب جميع هذه الأعمال الوحشية لأجل الفلسفة المادية والأيديولوجية الشيوعية في عام 1953. وحسب تقرير الكي جي بي الذي أعلن في عام 1991 أنه أثناء حكمه قتل 42 مليون إنسان. وجه ستالين البارد المتكبر يبرز عالم الشيوعية المظلم. يقول الله تعالى عن أمثاله من القادة الظالمين في كتابه الكريم: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. دام إرهاب الجيوش الحمر في الاتحاد السوفيتي بعد موت ستالين. وإن أظهر القادة الجدد شيئا من الليونة داخل البلاد، إلا أنهم نقلوا وحشية الشيوعية إلى البلاد الأخرى. فحركة الاستقلال التي قامت ضد نظام موسكو في المجر عام 1956 أخمدت من قبل دبابات الجيش الأحمر بشكل دموي، وملئت أزقة العاصمة بودابست بالجثث. وفي ربيع عام 1968 بدأت المقاومة الأخرى التي في تشيكوسلوفاكيا، فأوقفت بتدخل الجيوش الحمر بأساليب فظيعة. أما أفغانستان فقد احتلتها الجيوش الحمر عام 1979، وقبل هذا كان الاحتلال الذي مهد له من قبل الشيوعية الأفغانية المدعمة من قبل الاتحاد السوفيتي، وحققت ثورة في البلاد وأجرت تصفية المتدينين بشكل جماعي. ولإجراء مزيد من التصفيات والقتل دخل الجيش الأحمر أفغانستان. وطوال 10 سنوات نشر الجيش الأحمر سحب الموت على الشعب الأفغاني المسلم. وفيما كانت الطائرات والحوامات السوفيتية تقذف مدن الأفغان وقراهم بدون رحمة، كانت وحدات من الجيش الأحمر تسوم المسلمين سوء العذاب. يصف طفل هذه الوحشية الشيوعية وقد قتل السوفييت جميع أفراد عائلته قائلا: ضربوا أبي 3 مرات على صدره وكتفه وعنقه، وحين سقط على الأرض كان ميتا. غضب أخي الكبير كثيرا وتعارك معهم، فأسرع أخي وتناول السلاح، فجاء روس آخرون وقطعوا أصابع أخي بالحربة، وهكذا بقي دون دفاع وضربوه ضربا وأطلقوا رصاصا على أذنه، فدخلت الرصاصة من جهة وخرجت من الأخرى. التجأ أكثر من 5 ملايين من الهاربين من هذه الوحشية إلى البلاد المجاورة كباكستان، وعاشوا في ظروف سيئة سنين طويلة. ثم عجزت القوات السوفيتية أمام المقاومة الأفغانية، واضطرت إلى الانسحاب رغم عددها وعتادها عام 1988. أثبتت الدبابات السوفيتية المنسحبة التي تركت وراءها مئات الآلاف من جثث الأبرياء مرة أخرى عقم الأيديولوجية المسماة الشيوعية التي أذاقت البشرية الويلات. إلى هنا رأينا ما كانت الشيوعية تقدم من قيم كالعدالة والمساواة وغيرها من الشعارات، فما قدمت للبشرية سوى الدم والموت. الجبابرة والمفكرون الشيوعيون من أمثال ماركس وأنجلز لينين ستالين مسؤولون عن مقتل 50 مليونا، وكأن الشيوعية أصبحت بالنسبة للعالم بئرا تسفك فيه الدماء. وأما الأيديولوجي الآخر المخفي الذي يتحمل مسؤولية كل هذه الوحشية هو تشارلز داروين، الذي يعني حسب كارل ماركس واضع أسس الشيوعية بحسب علوم الطبيعة. وأن الشيوعيين حينما كانوا يقومون بثوراتهم الدموية والاغتيالات المفجعة كانوا يطبقون نظرية داروين. هذه النظرية التي لا ترى في الإنسان إلا نوعا من الحيوان وتعتقد أن الصراع والحرب هما القانون الذي لا تستغني عنه البشرية، والأهم من ذلك تدفع الإنسان إلى إنكار خالقه الله تعالى. ومن هنا لا يمكن أن تعيش البشرية بهدوء وسلام إلا إذا محيت تلك النظرية وما يماثلها من المعتقدات التي تسفك الدماء. وعندما يتخلص الناس من سحر الفلسفة الداروينية والمادية يتعرفون على خالقهم الله تعالى ويعيشون في ظل الأخلاق الحميدة التي هداهم الله إليها. وهكذا يوجب الله تعالى علينا السير على طريقه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.